بكل سرور أحييكم مستمعي الأحباء، كم أتطلع إلى هذا اللقاء الجديد من حول كلمة الله بكل اشتياق، مصليا أن يؤول ما نتعلمه إلى مجد الله وحمده وإلى صالحنا وخيرنا الزمنيين والأبديين. هذه حلقتنا الأخيرة في سفر صموئيل الثاني، هذا وسنستمر في تأملاتنا عبر العهد القديم مع سفر الملوك الأول. ما زلنا في أيام حياة داود الأخيرة، كنا في الحلقة الماضية قد سمعناه ينشد أحلى نشيد بكلمات شعرية معبرة تعلن عن علاقته بالله. أما قبل ذلك فقد رأينا الجوع الذي حل بالشعب تأديبا لهم على كسر شاول المعاهدة مع الجبعونيين، وقد عوقب كل الشعب لأن شاول يمثل الشعب بأسره. حسب الظاهر فإن الترنيمة الموجودة في الفصل 22 من صموئيل الثاني والتي تطابق المزمور 18، هذه الترنيمة قد نظمها داود في نهاية حياته، نظر إلى الوراء ورأى يد الله التي أتت به إلى هذه المرحلة العمرية. وأنا أعتقد أنه كتب المزمور 23 مزمور الراعي في نفس الفترة، حيث استطاع أن يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. أدرك داود في هذا النشيد أن الله موجود في كل اختبارات حياته، وعبر عن شكره وعرفانه له بهذه المقطوعة الشعرية، ثم قال لله لطفك يعظمني. إليك الآن صديقي كلمات داود الأخيرة كما وردت في الفصل 23 والرابع 24 من سفر صموئيل الثاني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 5 الأولى من الفصل 23.
فهذه هي كلمات داود الأخيرة، وحي داود بن يسى ووحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، قال إله إسرائيل إلي تكلم صخرة إسرائيل. إذا تسلط على الناس بر يتسلط بخوف الله، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا، أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟
وحي داود بن يسى ووحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. داود هو ابن يسى، ويسى كان مزارعا من بيت لحم، ولم يكن داود يستحي بذلك. الله رفع داود إلى العلا وضعه مع عظماء رجال العالم، إنه مسيح إله يعقوب. ونفس الإله الذي اختار يعقوب وجعله أميرا اختار داود ووضعه على العرش، وهو نفس الإله الذي صنع خلاصي وخلاصك قبل 2000 عام. إنه الإله المنعم والصالح والمحب. يا له من إله يا صديقي، أرجو أن يكون قسمتك ونصيبك. كان داود أيضا مرنم إسرائيل الحلو، كان يؤلف المقطوعات الموسيقية وينظم الكلمات ويرنم. أنا أشارك داود حبي للموسيقى مع أني لست موسيقارا ولا أجيد العزف على الآلات، إلا أني أحب الموسيقى الجميلة، لا موسيقى الروك التي لا أسميها موسيقى أصلا، وأتأسف على الكنائس التي أدخلت مثل هذا النوع من الموسيقى إليها. لكن الموسيقى الجيدة التي ترفع الروح إلى الله وتساهم في تجميل العبادة لله هي الموسيقى الحقيقية. حل روح الرب على داود فكتب المزامير، وتأكيدا على ذلك كتب بطرس في رسالته الثانية عن طريقة كتابة العهد القديم فقال: عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، قال داود. ترى هل نتخذ القرارات في حياتنا بخوف الله أم بخوف الناس والظروف؟ تذكر مستمعي أننا في الفصل السابع من سفر تأملنا صموئيل الثاني تأملنا في عهد الله مع داود، والذي وفر لداود ديمومة نسله على عرش السلطة وملكا أبديا على الأرض. الله وعد أن المسيا يأتي من نسل داود، وهو نفسه الموعود به لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو من تحدث عنه موسى ويشوع، والآن عهد الله مع داود يختص به أيضا. يقول: أليس هكذا بيتي عند الله؟ لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا، أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ ما كان داود يقوله هو التالي: إن بيتي لا يستحق إحسان الله هذا، وهو لم يأتني لشيء فيه. لو فعلا عامل الله داود حسب أفعاله لما أبرم معه العهد أبدا. والله يا صديقي لم يخلصنا حسب استحقاقاتنا، كما قطع عهدا مع داود فقد قطع عهدا معنا أيضا، وهذا العهد مسجل لنا في إنجيل يوحنا الفصل الثالث والآية السادسة عشرة: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله هو الذي قطع هذا العهد معنا، ولم يطلب أحد منه أن يعمل ذلك. صديقي، يمكنك أن تعتمد على الله الذي وفر الخلاص لنا، أفلا يثبت كل خلاصنا وكل مسرتنا؟ بعد ذلك نجد عرضا لرجال داود الأوفياء، عدد 8. هذه أسماء الأبطال الذين لداود. هؤلاء الرجال أتوا إلى داود بينما كان في المنفى هاربا من شاول. كانوا مضطهدين من قبل شاول فأتوا إلى داود، كانوا مديونين وفي مرارة نفس فالتجأوا إلى داود. وبنفس الطريقة أتى الناس إلى المسيح وهو ما زال يدعو لنفسه من هذا العالم شعبا لاسمه. إنه يدعو المحزونين والمديونين وغير الراضين. وهذه الفئات الثلاث كانت موجودة أيام داود، فقد كانوا مضطهدين من قبل شاول فهربوا وانضموا إلى داود. كثيرون يقبعون تحت ضيقات جمة في الحياة فيلجؤون إلى المخدرات والمسكرات، والبعض حتى يلجأ إلى الانتحار. ولكن هناك شخص واحد يدعون اليوم، ذاك الذي جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. الخطية يا صديقي جعلتنا مديونين لله، مديونين بالذنوب، والله هو الوحيد الذي يسامحنا من ديوننا ويغفر لنا خطايانا. من ناحية أخرى، فإن الحياة تجعلك مر النفس ما لم ترى يد الله في حياتك أخي الكريم. هناك شخص واحد يمكنك أن تلتجئ إليه اليوم، إنه المسيح الملك المرفوض، وهو أفضل من ربوات كثيرة. العددان 11 و12: بعده شم ابن أحي الهراري، فاجتمع الفلسطينيون جيشا وكانت هناك قطعة حقل مملوءة عدسا، فهرب الشعب من أمام الفلسطينيين فوقف في وسط القطعة وأنقذها وضرب الفلسطينيين، فصنع الرب خلاصا عظيما. الدفاع عن قطعة حقل مملوءة عدسا لا يعتبر أمرا هاما، ولكن الشعب في ذلك الوقت كان بأمس الحاجة إلى الطعام. قام رجل واحد بصد جيش كامل من الفلسطينيين فصنع الرب خلاصا عظيما. الأعداد من 13 إلى 15: ونزلت ثلاثة من الثلاثين رئيسا وأتوا في الحصاد إلى داود إلى مغارة عدلام، وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيين. وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظة الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم. فتأوه داود وقال: من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟ كان داود قد تربى في بيت لحم واشتهى من مائها العذب في البئر هناك. لم يعطي أي أوامر بإحضار الماء له، إلا أن ثلاثة من رجاله الأشداء تبرعوا واجتازوا حدود الأعداء وأحضروا ماء لداود، وهكذا أصبحوا أبطالا. وأنا أفكر في وصية الرب الموجودة في ختام إنجيل متى بأن نذهب بالإنجيل إلى العالم أجمع. أفكر هنا في الرجال الذين حملوا الإنجيل وتخطوا حدود الأعداء وحملوا الإنجيل إلى المحتاجين إليه. أفكر في المرسلين الذين أفنوا عمرهم في سبيل توصيل البشارة. هؤلاء هم أبطال ابن داود الرب يسوع المسيح. عدد 20: وبنياه بن يهويداع ابن ذي بأس كثير الأفعال من قبصئيل هو الذي ضرب أسدي مؤاب، وهو الذي نزل وضرب أسدا في وسط جب يوم الثلج. ضرب أسدا ويوم الثلج. أنا أعرف أناسا لا يذهبون إلى الكنيسة إذا كان رصيف الشارع مبللا فقط. أما بنياه فلم يأبه حتى بالثلج وقام بالمهمة كما يجب. هؤلاء هم رجال داود الأشداء الذين قاموا بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، وليس ذلك فقط، بل عملوا من تلقاء أنفسهم مضحين بحياتهم من أجل سيدهم. فهل نتعلم منهم درسا لحياتنا؟ نأتي الآن إلى الفصل 24 والأخير من سفر صموئيل الثاني. يرتكب داود خطية أخرى بإحصائه الشعب. كان الأجدر به أن يثق بالله بدلا من الأرقام. ويعاقب الله داود مرة أخرى، ولكنه يسمح له بأن يختار عقابه فيختار الوباء. يقيم داود مذبحا في بيدر أرون اليبوسي، وهذا يبين مدى تكريسه لله، وهذه البقعة أصبحت المكان الذي بني عليه الهيكل لاحقا. في الواقع يوجد الكثيرون ممن لا يعتبرون إحصاء داود للشعب خطية، ولكنني أراها خطية أخرى في حياة داود، فكل ما عمل أظهر قلة ثقة في الرب. يقول العددان الأول والثاني من هذا الفصل الأخير: وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا: امضي وأحصي إسرائيل ويهودا. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده: طف في جميع أسباط إسرائيل من دان إلى بئر السبع وعد الشعب فأعلم عدد الشعب. في بداية حكمه قاد الله داود لتعداد الشعب، إذ أراد أن يشجعه ويقويه، وأراده أن يعرف ما هو مقدار الجيش خلفه. صديقي، الإيمان ليس قفزة في الظلام، ليس مقامرة، وليس أمنية أو رغبة. الإيمان شيء أكيد. لا يمكن لله أن يطلب منك أن تؤمن بشيء غير حقيقي. الإيمان يرتكز على صخرة، على أساس أكيد. ومع ذلك فيوجد وقت في حياتك تحتاج فيه أن تعيش بالإيمان، وأن تدرك بأنك لا تستطيع أن تحيا بجهودك الخاصة وبالأرقام. أخاف أن كنيسة اليوم تسير بما لديها من مال في الصندوق وبما عندها من أعضاء، وتعتبر الزيادة في هذا علامة على النصرة الروحية، ولكن لا، قد يكون هذا الأمر أسوأ ما يمكن أن يحدث للكنيسة. داود أخطأ في تعداده للشعب في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن داود الآن متقدم في السن ويعرف أنه يستطيع أن يغلب العدو، ولا حاجة له أن يعرف أعداد الشعب. أخت ميسون، أرجو منك أن تقرأ لنا من العدد 10 إلى 13 فقط من الفصل 24 من صموئيل الثاني.
وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب: لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل إثم عبدك لأني انحمقت جدا. ولما قام داود صباحا كان كلام الرب إلى جاد النبي رأي داود قائلا: اذهب وقل لداود هكذا قال الرب: ثلاثة أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك، أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في أرضك؟ فالآن اعرف وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي.
يقوم الله بإعطاء داود خيارات للعقاب، وجواب داود لله كان رائعا ويدل على أنه رجل يعرف كيف يثق بالله. قد قلت سابقا وأعيد وأقول بأن داود قد أخطأ وفشل، هذا صحيح، إلا أنه في الأعماق يمتلك إيمانا لا يفشل أبدا. عدد 14: فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. اختار داود العقاب الذي لا يقع فيه تحت رحمة إنسان، لكنه كان مستعدا أن يقع تحت يدي الله لأنه عرف كيف يثق بالله. فاختار الرب أن يرسل وباء على الشعب، وعرف داود أنه سيكون على ما يرام مدام تحت مظلة الله. هكذا يجب أن نشعر يا أخي عندما نقع تحت عصا التأديب الإلهية. الذي يحبه الرب يؤدبه، وستندهش بأن ترى الراحة والعزاء في تأديب الرب والبركة الخاصة التي تنتج عن ذلك. هو الوحيد الذي يمكنه أن يمسح الدموع، وهو الذي يعصب القلوب المتحطمة ويشفي الجراحات. كم نحتاجه اليوم في حياتنا. نأتي الآن إلى الجزء الأخير من هذا السفر. داود يريد أن يبني مذبحا للرب. جاء جاد في ذلك اليوم إلى داود وقال له: اصعد وأقم للرب مذبحا في بيدر أرون اليبوسي. أرون هذا كان من اليبوسيين وليس من العبرانيين. نقرأ ما تبقى من الفصل الأخير من صموئيل الثاني ابتداء من الآية 19:
فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب. فتطلع أرون ورأى الملك وعبيده يقبلون إليه، فخرج أرون وسجد للملك على وجهه إلى الأرض. وقال أرون: لماذا جاء سيدي الملك إلى عبده؟ فقال داود: لأشتري منك البيدر لكي أبني مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب. فقال أرون لداود: فليأخذه سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه، انظر، البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا. الكل دفعه أرونة المالك إلى الملك. وقال أرون للملك: الرب إلهك يرضى عنك. فقال الملك لأرون: لا، بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقلا من الفضة، وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة، واستجاب الرب من أجل الأرض فكفت الضربة عن إسرائيل.
يشرح داود أسبابه لرغبته في الحصول على البيدر. فعلا أمر نبيل ذلك الذي فعله داود. أرجو أن نتعلم درسا من هذا في تعاملنا مع المال في الأمور الروحية. هناك من يستثني المال، وأفهم ذلك بسبب كثرة إساءة الاستخدام، ولكن أخاف من الذين يسترخصون الأشياء ويستعملون المجان للرب. هل نحاول أن نعطي الله مما لا يكلفنا شيئا؟ يا ليتنا نعطي كداود، الرجل الذي بحسب قلب الله. بهذا صديقي المستمع ننتهي من دراسة صموئيل الثاني، وسنبدأ في الحلقة المقبلة بإذن الله دراسة في سفر الملوك الأول، حيث تستمر القصة التي بدأت في سفري صموئيل الأول والثاني، ويفتتح الفصل الأول من الملوك الأول بداود شيخا في قصره. تواعد معي في الحلقة القادمة لنبدأ هذه الدراسات الشيقة، وليبارك الرب حياتك.